وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق في أنه يلزم تلزم العمرة لمن أراد دخول مكة أو أراد دخول الحرم على الخلاف المتقدم. وقلنا بأنه يستثنى من ذلك موارد ثلاثة: من تكرر منه لأجل العمل الدخول والخروج، ومن أتى بعمره قبل أن يمضي عليه الشهر، والمفطون والمريض. هذا كله بيناه. ثم بعد ذلك قلنا بأن الداخل إلى مكة له صور أربع. محاضرتنا الجديدة من الآن: الصورة الأولى أن يكون بعيدا عنها، كما إذا كان من أهل المدينة أو عليكم السلام ورحمة الله من أهل العراق أو من بلد آخر وأراد دخول مكة، وهذا هو القدر المتيقن، وهذا هو القدر المتيقن ممن تجب عليه العمر المفرد لأجل دخول مكة. الثانية أن يفترض كون الشخص داخل مكة وقد خرج منها وتجاوز الحرم، بل وتجاوز المواقيت المعروفة. ثم أراد أن يدخل إليها من جديد، وهذا أيضا يلزمه فعل العمرة تمسكا بعموم ما دل على لزوم الاعتمار على الداخل في غير موارد الاستثناء الثلاثة. الصورة الثالثة أن يفترض أن الشخص داخل مكة ويخرج منها ولكنه لا يتجاوز حدود الحرم، ولو قلنا نحن وأراد الدخول طبيعي وأراد الدخول من جديد في الشهر الثاني، ولو كنا نحن والعموم المتقدم لكان المناسب وجوب ذلك عليه، يعني وجوب الاعتمار لأجل الحقوق. ولكن هناك اتفاق ادعي في المورد على عدم لزوم الاعتمار في حق الشخص المذكور، قال في المدارك الجزء السابع صفحة 381 ما نصه: وإنما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم. فلو خرج أحد من مكته ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام، انتهى مع صادقه. وصاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 439 بعد أن نقل هذا عن صاحب المدارك قال ما نصه: وظاهره المكروهية من ذلك. فإن كان إجماعا أو سيرة قاطعة فذاك، وإلا كان منافيا لإطلاق النص والفتوى أو عمومهما. انتهت عبارة صاحب الجواب. الصورة الرابعة الأخيرة، وعلى قبل الصورة الرابعة، وعلى هذا الأساس قبل الصورة الرابعة، وعلى هذا الأساس لو فرض أن الحاج دخل مكة ثم خرج بعد ذلك إلى منى أو المزدلفة، إما لشغل خاص له أو للاطلاع على المكان، فلا يلزمه إذا أراد الدخول إلى مكة والعود إليها من جديد الاعتمار من جديد، فإن الموضعين المذكورين هما داخل الحرم وليس خارجه. الصورة الرابعة الأخيرة، أن يكون الشخص داخل مكة ثم يخرج منها ويتجاوز حدود الحرم غير أنه لا يتجاوز، غير أنه لا يتجاوز المواقيت المعروفة. ومثال ذلك الخارج إلى عرفات، فالشخص الزائر ربما يخرج إلى عرفات في غير شهر عمرته، للاطلاع على هذا المكان المعظم. أو لأجل تهيئة بعض الأمور كما يصنعه أصحاب الحملات، وعرفات كما نعرف هي خارج حدود الحرم، فإذا أراد العودة هل يلزمه الإحرام من جديد ما دام دخوله في غير شهر عمرته؟ هذا مع السلامة. هنا يظهر من السيد الكوئي قدس سره في مسألة 154 التي تأتي فيما بعد، احنا الآن في مسألة ما أدري 141 41 فبعد يعني في المسألة بعد التي تتعرض فيك المسألة الخارج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع. عدم لزوم يظهر، عدم فاعل يظهر، عدم لزوم الإحرام عليه ما دام لم يتجاوز المواقيت حيث قيد بذلك. حيث قال فإنه قال إذا خرج وتجاوز المواقيت لزمه. الإحرام من جديد لدخول مكة، وهذا يفهم منه أنه إذا لم يتجاوز فلا يجب عليه. يعني بالتالي صاحب الحملة إذا خرج إلى عرفات لترتيب بعض الأمور لا يلزمه الاعتمار من جديد لدخول مكة، وهذا لا نعرف له وجها. بل المناسب هو وجود ذلك، وإذا كان هناك كلام فهو في حق من خرج، في حق من خرج من مكة ولم يتجاوز الحرام. وحاول صاحب الجواهر في تلك العبارة المتقدمة استفادة المفروغية من كلام صاحب المدارس عن عدم لزوم الاعتمار. أما من تجاوز الحرمين فيستفاد من فقد يستفاد من عبارتهما لزوم ذلك بلا كلام. وعلى أي حال مقتضى إطلاق النص هو وجوب ذلك، ولم يذكر قدس سره وجها. لتقييد هذا كله في مسألة 141، مسألة 142. من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أوان الحج، جاز له أن يجعلها عمرة تمتع ويأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب. انتهي. إذا فرض أن الشخص أتى بعمرة مفردة وبقي في مكة المكرمة إلى فترة الحج، وحينما رأى الناس يتهيئون للحج رغب هو في ذلك، فهل يمكن أن يقلب عمرته السابقة التي هي عمرة المفردة إلى عمرة التمتع؟ من دون أن يأتي بعمرة جديدة ثم يحرم للحاج أي حج التمتع، هل إن ذلك شيء مشروع؟ مقتضى القاعدة كما نعرف، ايش مقتضى القاعدة؟ عدم الجواب. فإنه ما دام قد أتى بالعمل بنية كونه عمرة مفردة، كيف ينقلب ويتغير عما وقع عليه؟ ونحن نعرف أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. نعم، إذا دل دليل على ذلك التزمنا به، لأن المورد من القضايا الاعتبارية كما هو الحال فيمن أتى بصلاة العصر توهما منه أنه قد صلى الظهر، وقد دل صحيح الزرارة على أنه ينويها من الآن، ينويها شنو؟ ظهرا، ويأتي بعد ذلك بأربع بعنوان صلاة العصر، وعللت الصحيحة بأنها أربع مكان أربع، وفي مقامنا ربما يقال بذلك أيضا. وهناك مجموعة أسئلة، أحدها في أصل فكرة الانقلاب، وأنه مقبول وقد دل عليه الدليل أو لا. وقد ذكر صاحب الجواهر: إني، يعني في الجزء 20 400 صفحة 459، إني لم أجد فيه خلافا، أي في الانقلاب أصل الفكر في الجملة، وطبيعي سوف يأتي أنه قد دلت روايات على ذلك كما يأتي إن شاء الله، أنه لا بد من توفر شروط من قبيل أن يكون المكلف قد أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج، أما إذا أتى بها في غير أشهره كما إذا أتى بها في شهوره شهر رمضان وبقي إلى فترة الحج فلا تنقلب، كما ويلزم أن لا يكون قد خرج من مكة بعد أدائها وفعلها، وإلا فلا تنقلب إلى حمرة تمتع. وأيضا يعتبر أن يكون قد بقي إلى فترة الحج، يعني يوم التروية، كما ربما يضاف شرط آخر، وهو أن لا يكون قد فعلها من البداية بهذا القصد، أي بقصد شنو؟ القلب. وعلى أي حال يأتي التعرف إلى الشروط إن شاء الله تعالى. ولكن هناك سؤال آخر، وهو أنه لو بقي المكلف إلى يوم التروية وانقلبت إلى عمرة تمتع، فهل يلزمه الإتيان بالحج بعد ذلك؟ أو أنها تنقلب بلا لزوم الإتيان بالحج؟ وقد ذكر صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 460 أن المعروف هو الجواز، أي جواز الإتيان بالحج دون الوجوب، ولكن حكي عن القاضي الوجوب. بصحيحة عمر بن يزيد، طبيعي بعد شوي إن شاء الله نقرأ الروايات ونلاحظ، وسوف نقرأ الروايات ونلاحظ ما هو المناسب. أنا فقط أريد ألفت الساعة الآن وأهيئكم علما إلى الروايات وما نريد استفادته. وهناك سؤال ثالث، وهو أن الانقلاب المذكور اختياري أو هو قهري، بمعنى أن الشخص لو بقي إلى يوم التروية فهل تنقلب عمرته المفردة إلى تمتع؟ بنحو قهري، أو أنها تنقلب إلى ذلك فيما إذا أراد واختار ذلك؟ ويظهر من بعض الروايات أن الانقلاب قهري، وإذا لاحظنا الروايات وجدناها على طوائف، الأولى ما دل على الانقلاب القهري، ولكن لم يقيد بما إذا كانت الحمرة المفردة قد أتي بها في أشهر الحج، بل هو مطلق من هذه الناحية، كصحيحة يعقوب ابن شعيب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج، عن العفو بلد، أنا كده ما مقيدة بأشهر الحج، ما مقيدة بالبقاء إلى، أنا صاحبي هذا ما مقيد بالبقاء إلى يوم التروية، فصححوا العبارة. سألت أبا عبد الله عليه عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 311 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4. الطائفة الثانية: ما دل على ذلك أيضا، ولكن من دون أي على الانقلاب القهري، ولكن من دون التقييد بكون العمر المفردة قد أتي بها في أشهر الحج. أجل قيدت بما إذا بقي الشخص إلى أوان الحج أو يوم التروية، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: من دخل مكة معتمرا مفردا، من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج، كان ذلك له وإن أقام، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة. المصدر السابق حديث 5، حديث 5. و صحيحته الأخرى عن أدهم عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوما يوما تروية. الحديث تشهد. وتموثقت سماعا عن أبي عبد الله عليه السلام: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، هذا ما لنا شاهد فيه، شاهدنا وإن أقام إلى الحج فهو متمتع. الحديث 13. الطائفة الثالثة ما دل على جواز الخروج بعد فعل العمرة من دون تعرض إلى فكرة الانقلاب رأساً، كصحيحة عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. الحديث 1. ولو كنا نحن وهذه الروايات فالمناسب تقييد المطلق منها بالمقيد، وتصير النتيجة ايش لو كل اجمعناها بعد التقييد؟ النتيجة تصير هو الانقلاب القهري ولزوم الاتيان بالحج. طبيعي فيما اذا بقي الشخص الى يوم الترويه وكان قد اتى بالعمره المفرده في اشهر الحج، بيد انه توجد روايه تدل على أنه يجوز أن يخرج حتى لو بقي إلى يوم التروية، واستشهدت بذلك بفعل الإمام الحسين عليه السلام، حيث إنه خرج يوم الترويه. وهي الرواية شنو؟ غد إن شاء الله نقرأها، وأكو بعض المناقشات حولها أم نتعرض لها إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.